احنا في رسالة غلاطية مرة اللي فاتت تكلمنا عن ظروف كتابة الرسالة. ان بولس كتب الرسالة دي عشان يدافع عن قضية الخلاص بالمسيح له المجد ويرد على بدعة التهود او الناس اللي بينادوا ان الخلاص مرتبط بالختان والناموس والعبادة اليهودية، واللي قال عنهم يحولوا انجيل المسيح الى انجيل اخر. في الاول شفنا معلمنا بولس من اول مقدمة الرسالة بيتكلم عن نفسه الاول وعن دعوته الخاصة عشان محدش يظن انه بيقدم الفكر ده من مزاجه، ولكن ده فكر المسيح اللي استلم. وقال لنا ملخص قضية الخلاص لما قال ربنا يسوع المسيح الذي بذل نفسه لأجل خطايانا لينقذنا من العالم الحاضر الشرير. وبعدين دخل في الموضوع وقال إني أتعجب أنكم تنتقلون هكذا سريعا عن الذي دعاكم بنعمة المسيح إلى إنجيل آخر. ليس هو آخر غير أنه يوجد قوم يزعجونكم ويريدون أن يحولوا إنجيل المسيح، ولكن إن بشرناكم نحن أو ملاك من السماء بغير ما بشرناكم فليكن محروما. كما سبقنا فقلنا أقول الآن أيضا، كان أحد يبشركم بغير ما قبلتم فليكن أناثما، يعني محروم. أفأستعطف الآن الناس أم الله؟ أم أطلب أن أرضي الناس؟ فلو كنت بعد أرضي الناس لم أكن عبدا للمسيح. ده اللي احنا خدناه المرة اللي فاتت، وقلنا إيه علاقة النهاية دي بالكلام؟ ليه بيقول أفأستعطف الآن الناس أم الله؟ ساعات الواحد من أجل الناس يتنازل عن مبدأ أو يتنازل عن عقيدة، فهنا بولس بيقول لا، أنا مش هستعطف الناس على حساب ربنا، يعني مش هطلب رضا الناس أو عطف الناس على حساب دم المسيح. أم أطلب أن أرضي الناس؟ أنا لو كنت بعد أرضي الناس لم أكن عبدا للمسيح. ويمكن نقف عند دي شوية، لأن الحقيقة كتير قوي ما يكون اللي بيعطل الإنسان عن طريق ربنا الناس اللي حواليه. عاوز يرضيهم فيقعد يتفرج معاهم على التلفزيون على حاجات بطالة، وما يصليش وما يقراش الإنجيل، ويقول لازم أرضي اللي حواليه. طب وبعدين؟ مفيش صلاة، مفيش إنجيل، مفيش سلام في البيت، مفيش بركة، عشان ما يخسرش الناس. أو يكونوا رايحين مكان معين عاوز يرضيهم، المكان ده غير لائق، مكان مش بتاع ولاد ربنا، يرضيهم ويجي على حساب ربنا. طبعا الكلام ده لازم يبقى بحكمة، لأن الإنسان لازم يوازن بين دوره في المجتمع وفي الأسرة ومسؤوليته إن كان أب أو أم عن خلاص بيته، وبين التزاماته قدام ربنا وبين أمانته وعهده مع ربنا وحرصه أنه ما يكسرش وصية ربنا. إحنا ساعات نبقى بين نارين، مطلوب مننا نرضي ربنا ومطلوب كمان نرضي الناس، لأن المحبة لا تطلب ما لنفسها. ويقول في رومية كما أن المسيح أيضا لم يرضي نفسه، بل كما هو مكتوب تعييرات معاييريك وقعت علي، يعني المسيح له المجد ما كانش بيفكر يرضي نفسه أبدا. لكن التوازن بين رضا الله ورضا الناس يحكم الأولوية. ارضي الناس زي ما انت عاوز من غير ما تكسر رضا ربنا. آخر واحد ترضي نفسك، إذا كنت عاوز تفكر صح ارضي ربنا، ارضي الناس، ارضي حتى كل الناس، ما بدل هترضي ربنا في الأول وفي الآخر شوف نفسك عاوز إيه لو فضل عندك فرصة يعني. لكن لو تعارض رضا الناس مع رضا الله لا ما فيهاش فصال. لو كنت بعد أرضي الناس لم أكن عبدا للمسيح. هنا يقصد فيها لو تعارض رضا الناس مع رضا الله لا أنا كده مش عبد للمسيح. برضو ممكن واحد ياخد الحكاية دي بتطرف ويقول أنا مش هرضي الناس خالص. لا ده أنت مطلوب ترضي الناس، بس ارضي الناس في حدود رضا الله. اتعب واخدم الناس وجامل الناس وشيل مع الناس لغاية حدود وصية ربنا وبعد كده اوقف، ما ترضيش الناس على حساب ربنا. عشان كده ربنا يسوع المسيح قال لنا وصية تبدو صعبة، قال إن أحب أحد أبا أو أما أو أخا أو أختا أو زوجة أو أولاد أكثر مني فلا يستحقني. مش معنى كده الواحد ما يحبش دول، ده لازم يحبهم، لكن لو تعارض حب هؤلاء المقربين مع حب الله لا ربنا نمرة واحد، يا إما الواحد ما يستاهلش المسيح. صدقوني ساعات بنشوفها في حاجات اليومين دول كتير في الأفراح مثلا، تلاقي إنسان خادم حلو وعارف يعني إيه سر الإكليل، هيقف قدام الهيكل والروح القدس يحل عليه هو ومراته ويبقى زواجهم مقدس وبيتهم مقدس وحياتهم مقدسة وفرحان بالنعمة دي لأنه واخد المسيح في بيته، وبعدين اللي حواليه يقولوا له عاوزين حفلة فيها رأس وفيها شرب عشان نرضي الناس، هيقولوا علينا ايه؟ هيقولوا علينا اقل من فلان واقل من علان. وممكن يكون الشخص ده روحي يقول بس انا مستحرم، انا ضميري مش مريحني، هطلع من الكنيسة من قدام الهيكل اروح في مكان في خبط ورزع في حاجات لا تليق بالله، تبقى دي بدايتي مع ربنا في بيتي، ابقى انا ومراتي اول حاجة نعملها نغضب ربنا نكسر رضا ربنا في أول خطوة في حياتنا الزوجية، ويضغطوا الناس ويقولوا له لا، هيقولوا علينا إيه؟ هو إحنا أقل من اللي حوالينا؟ اللي حوالينا والناس والكلام والقرايب والفلوس والمناظر، وتلاقيه يخضع في الآخر ويدخل من الإكليل على مكان في حاجات غير لائقة ويركن ربنا خالص من أول حياته الزوجية، وتسمع بعد كده عن المشاكل الزوجية. ليه بنسمع عن المشاكل الزوجية كتير؟ لأنه لم يطلب رضا الله، طلب رضا الناس، أرضى الناس على حساب ربنا، فضحى ببركة ربنا كلها. قال له يا رب خلينا نعيش بقى زي ما الناس عاوزين، قال له خلاص شوف الناس عاوزينك بيتك شكله ايه، يطلعوا من الحفلات دي وتلاقي مشاكل وتلاقي زعل وتلاقي خصام وتلاقي نكد. ليه؟ فين سلام ربنا؟ ما هو سلام ربنا دخلوه في الهيكل وسابوه على باب الكنيسة، ما طلعش معاهم بر، ما وصلش لغاية بيتهم في السكة، طار مع إرضاء الناس. حاجات كثيرة النهاردة بيبقى فيها إرضاء الناس ضد إرضاء ربنا، وساعات احنا بنغمض عينينا عن الحقيقة دي ونرضي الناس وندوس على حق ربنا. تبقى بنت في مدارس الأحد تبدأ تتعلق بربنا في إعدادي ولا ثانوي، وبعدين أمها تقول لها ما تلبسي زي البنات، ده الموضة فيها كذا وفيها كذا، والبنت تبقى ضميرها حلو وابتدت تحب ربنا وعاوزة تلبس كويس، وأمها تقول لها لا ده لبس ده يلبسوه، البسي كده خلي الناس تبص عليك، الناس تبص عليكي، هو ده التعليم اللي هتسلمه الأم لأولادها. والبنت تخضع لأمها طبعا، ما الكنيسة بتقولها لازم تسمع كلام والدتك، تسمع كلام مامتها وتلبس لبس غير لائق عشان الشبان يبص عليها، وتبقى داست على رضا ربنا من أجل رضا الناس. الأم دي بقى تقف قدام ربنا تقول له إيه؟ تقول له إيه وهو قال لنا ويل لمن تأتي منه العثرة، ويل لمن أعثر هؤلاء الصغار، بدل ما هي تقول لها ازاي هتنزلي باللبس ده من البيت وانت لابسه صليب يقولوا عليك ايه ويقولوا على المصلوب اللي انت شايلاه ايه، تبقى هي اللي بتشجعها تلبس عشان الناس يبصوا عليها. ارضاء الناس وارضاء الله كتير ما بيتعارض. ما تنسوش ان في زمن الاستشهاد كانت بتوصل انه واحد زي ابو القديسة دميانة بسبب الضغوط النفسية اللي ضغطوها عليه، وكان والي، كان مركزه كبير مرقس الوالي، انكر المسيح خوف على بنته. فلما راح يزور القديسة دميانة قالت له انا معرفكش، انا ابويا مات، انت ترضيهم وتخاف عليا وتنكر المسيح؟ عملت ايه بتربيتك اللي ربتهاني؟ يا ريتني كنت انا مت ولا سمعتش ان انت انكرت المسيح. ووبخت دميانة ابوها توبيخ شديد، ورجع الوالي يعترف بالمسيح ويطلب الاستشهاد، لانه عرف ان رضا الناس مش هو المهم، رضا ربنا اهم. الآية دي مهم لأنها في الزمن ده بتخلينا نتوازن في حاجات كتير. العالم بره عاوزنا نتنازل عن رضا ربنا بسهولة، نتنازل عن الأمانة، نتنازل عن الصدق، نتنازل عن العفة، نتنازل عن الحشمة، نتنازل عن حاجات كتير قوي إرضاء للناس. لكن معلمنا بولس حطها بشكل واضح وقال لو كنت بعد أرضي الناس لم أكن عبدا للمسيح. لو أنا كل اللي هيشغلني أرض الناس إزاي، يبقى أنا لم أعد عبدا للمسيح، أنا ما استاهلش أتسمى مسيح. وأعرفكم أيها الإخوة الإنجيل الذي بشرت به، أنه ليس بحسب إنسان. إحنا سبق ودافع عن حق الإنجيل، هنا هيقول لهم أن الإنجيل، وإحنا قلنا الإنجيل هنا مش مقصود به الكتاب اللي في إيدينا، لأنه ما كانش العهد الجديد متكامل مكتوب، لكن الإنجيل اللي هو موضوع البشارة، الخبر اللي بيبشر به التلاميذ عن المسيح له المجد الذي تجسد ومات وقام من أجل خلاصنا، هو ده الإنجيل. فبيقول أعرفكم أيها الإخوة الإنجيل الذي بشرت به، أنه ليس بحسب إنسان. احنا قلنا اختلط الأمر على الناس، أنه بيقولوا لهم انه المسيح مات وقام صحيح، لكن لازم ختان ولازم ناموس عشان تخلص، فدي بوظت الموضوع. فبيقول لهم البشارة اللي انا شلتها دي ما كانش حد علمهاني، مفيش انسان قال لي اقول كده، لاني لم اقبله من عند انسان ولا علمته بل باعلان يسوع المسيح. هنا بولس بيأكد ان استلم الانجيل من المسيح رأسه، وأن المسيح له المجد أعلن له عن حقيقته، وأن اليهود اللي بيحاولوا ينكروا أن المسيح إله، بولس ما استلمش الحقيقة دي من فم إنسان ولكن من فم المسيح نفسه. وحقيقة أن المسيح هو اللي جه وخلصنا دي ما استلمهاش من حد، استلمها من المسيح نفسه، إعلان يسوع المسيح أن المسيح له المجد أعلن له عن شخصه وعن سر خلاص. ودي مهمة، لأن بولس وهو بيدافع هيقولوا له طب مين قال لك ما أنت ما شفتش المسيح؟ يقول لهم لا شفت وقال بنفس. وطبعا دي مرجعها سفر الأعمال إصحاح 9 لما حكى لنا معلمنا لوقا إزاي كانت أول مقابلة بين المسيح له المجد بعد صعوده وشاول الترسوسي بولس الرسول، وإزاي استلم منه بداية الإيمان والكنيسة بقى سلمته كل الإيمان. لم أقبله من عند إنسان ولا علمته بل بإعلان يسوع المسيح، فإنكم سمعتم بسيرتي قبلا في الديانة اليهودية أني كنت أضطهد كنيسة الله بإفراط وأتلف. هنا بولس هيضطر عشان ما يفتكروش أنه هو ضد اليهودية، هيضطر يحكي خلفيته اليهودية وتعصبه القديم عشان يأكد ان كونه النهاردة بيضاد الختان وبيقاوم فكرة الخلاص بالناموس مش لانه طول عمره ضد الحاجات دي، ده هو الحاجات دي كانت حياته، لكن عشان يأكد لهم ان اللي يعرف المسيح صح مش ممكن يقول ختان وناموس تاني، فهيضطر يحكي عن ماضيه وتعصبه القديم وانتمائه اليهودي عشان يفهموا انه انا يهودي زيكم وزيهم، اللي بيعلموكم ان الختان ده ضروري طب ما انا مختون، اللي بيعلموكم الناموس ده مهم طب ما انا كنت متفوق في الناموس. لكن أنا ليه مش بنادي زيهم؟ لأن في موضوع أهم. فيحكي عن حياته. وعلى فكرة يمكن غلطية واحد دي من أهم المواضع في الكتاب المقدس اللي بتحكي لنا عن تاريخ بولس في طفولته، المكان الوحيد يمكن اللي بيتكلم شوية بحرص أو بوضوح عن أيامه الأولى. إنكم سمعتم بسيرتي قبلا في الديانة اليهودية، أني كنت أضطهد كنيسة الله بإفراط وأتلفها. تعبير غريب أوي، أنا كنت بضطهد الكنيسة بإفراط. بإفراط يعني بذمة، يعني باستفاضة، يعني ما كانش في فرصة تجيلي ما أضطهد الكنيسة وفوتها أبدا. يعني كنت عدو لدود للكنيسة وأتلفها. واحد كان بيتلف الكنيسة، واحد من عداوته للكنيسة وللمسيح كان عاوز يتلف الكنيسة، بوظ كسرها يخلص عليه. وكنت أتقدم في الديانة اليهودية على كثيرين من أترابي، يعني اللي هم أقراني أو الناس اللي في سني في جنسي. يعني أنا كنت متقدم على كل الشباب اللي في سني في التدين اليهودي، إذ كنت أوفر غيرة. يعني كان عندي غيرة. عارفين يعني إيه غيرة؟ غيرة يعني حماس، يعني نشاط، يعني اندفاع، وغيرة الشباب دي مهم. كنت أوفر غيرة في تقليدات أبائي. ما تنسوش أن اليهودية كان لها تقاليد أو تقليدات، جزء منها سليم، يعني إيه مسلم من جيل لجيل، كنوع من التاريخ اليهودي المكمل للعهد القديم أو الخبرات اليهودية الروحية الحلوة، وجزء كبير دخيل، جزء كبير كلام بشر. يعني المسيح له المجد اصطدم مع التقاليد اليهودية في بعض المواقف، زي لما كانوا في مرة شايفين تلاميذه بيأكلوا من غير ما يغسلوا ايديهم فلموه، فقال لهم هو انتوا بس غاويين الحاجات، تدقوا في الحاجات، انتم ابطلتم وصية ربنا بسبب تقليدكم. يعني انتوا طلعتوا تقاليد معطلة لكلام ربنا نفسه. واداهم مثل ان ربنا قال اكرم اباك وامك، هم عدلوها بتقاليدهم الى انك عاوز تكرم ابوك وامك، روح هات قربان وقدم في الهيكل قربان عن والديك تبقى اكرمته. طب ما هم كده الوصية اتغيرت، ده دي مصلحة الكهنة اليهود اللي هياخدوا من القرابين دي وياكلوا ويغتنوا، لكن الأب والأم الغلبانين العواجيز دول ما خدوش حاجة. فهنا قال لهم أبطلتم وصية ربنا بسبب تقليدكم. ففي بعض التقاليد كانت عبارة عن شوية حرفيات الحاخامات والربايز اليهود جيل بعد جيل يقعدوا يضيفوها والناس تمشي وراهم، وهي تقاليد مش أساسية ومش مكتوبة في العهد القديم. حتى هذه التقاليد كان بولس الرسول أوفر غيرة في تقليدات أبائه. يعني إيه؟ يعني لو في واحد متمسك بولس أكتر منه، لو في واحد حرفي شاول الطرسوسي كان حرفي أكتر منه، لو في أي التزام يهودي مطلوب من أي إنسان يهودي كان بولس أول واحد يعمل. هنا يعني كان حرف جدا، كان غيور جدا، كان متشدد جدا، وكان متقدم على الكل في الحاجات. ولكن دي مهم، يعني عاوز يقول لهم ده انا اتنقلت نقلة ما اتنقلهاش حد، ده اللي بينادوا فيكم بالختان والناموس انا كنت اشطر منهم في الحاجات، كنت اقوى منهم وكنت متمسك اكتر منهم. لكن لما سر الله الذي افرزني من بطن امي ودعاني بنعمته أن يعلن ابنه في لأبشر به بين الأمم للوقت لم أستشر لحما ودما. إيه المعنى ده؟ قال لهم اليوم اللي ربنا سر أن يدعوني بنعمته، يعني ربنا وجد حسب مسرته شاء أنه يفرزني من بطن أمي. معنى ده عميق. بولس بالرغم أنه عرف المسيح له المجد مثلا يعتقد يمكن في سن 30، أو يعني كان شاب مش صغير أو آخر العشرينات مثلا، لكن لما تعرف بالمسيح له المجد وبدأ حياته المسيحية والحياة القداسة كان دايما حاسس انه دعوته ما كانتش في اليوم ده بس، دعوته من ساعة ما اتولد ربنا حاطط عينه عليه. وعشان كده بولس اكتر واحد اتكلم عن مفهوم الاختيار والنعمة، الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم. هو كان حاطط عينه عليه مع اني انا كنت ضده، كنت عدوه، كنت بضطهد كنيسته، كنت بقاومه، لدرجة أول مرة جالي قال لي شاول شاول لماذا تضطهدني؟ ومع كده كنت مدعو، وكنت كان علي العين وأفرزني من بطن أمي. الكلمة دي لأن بولس رجل يهودي دارس العهد القديم، تمشي جدا مع روح العهد القديم، لأن في أرميا واحد يقول قبلما صورتك في البطن عرفتك، يعني من قبل ما عملك وانا عارفك. يعني ربنا حاطط عينه على الواحد من قبل ما يتولد. دي معناها ايه؟ معناها ان كل واحد فينا له خطة عند ربنا وله ترتيبات عند ربنا، ويمكن ما تبانش ارادته ودعوته الا في وقت معين. لكن مش معنى كده ان الانسان يقف سلبي ويقول خلاص لما يدعيني ربنا. واحد تيجي تقول له ما تيجي الكنيسة بقى وكفاية السكة الغلط دي، يقول لك لما ربنا يريد. لا، فيش حاجة اسمها كده. ليه؟ لأن الله يريد أن الجميع يخلصوا. لو قال لك كده قل له هو ذا الآن وقت مقبول، هو ذا الآن يوم خلاص، هو عاوز دلوقتي، هو عاوزك دلوقتي، ما تقولش بكر. لكن هو اللي بيقول كده هو عاوز يحمل ربنا مسؤولية خلاصه كاملة وهو ما عملش حاجة. لا، اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. ثم هو بينده اسمع بقى وتعالى. إذن معلمنا بولس بيأكد لنا أنه ما كانش فاهم وما كانش شايف الحقيقة لغاية ما ربنا كشفها له. لكن طلع أن ربنا له خطة قديمة قوي، ومن قبل ما يتولد بولس الرسول كان مدعو بالنعمة. الفكرة دي إيه قيمتها في حياة الواحد؟ قيمتها ان الواحد يبقى عارف انه حياته كلها في ايد ربنا من الالف للياء، وان كل اللي بيحصل مع اولاد ربنا بيحصل من اجل خلاصهم ومن اجل رسالتهم، وان كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. بولس اكتشف ان السنوات اللي تربى فيها يهودي متعصب كانت مفيدة جدا في خدمته بعد كده، لانه كان اكتر واحد دافع عن الكنيسة ضد التهود، كان أكتر واحد حمى الكنيسة من أنها تنحرف وتبقى طائفة يهودية بدل ما تبقى مسيحية حرة والخلاص للكل. بولس حماها بنعمة المسيح له المجد بسبب تدينه الشديد وحفظه للعهد القديم وإدراكه للعهد القديم. هو اللي دافع في روميا وفي عبرانيين وفي غلاطيا عن المسيح الإله الحقيقي مخلص الكل. حتى ثقافته اليونانية اللي يمكن لما كان شاب يهودي كان بدافع التعصب ما كانش يحب يتكلم يوناني، وما كانش يحب يدرس فلسفة، لأن اليهودي المتعصب يعتبر الحاجات دي زي ما يجي واحد من المتطرفين النهاردة يعتبر أن العلم من الشيطان والفلسفة دي حاجات تعليم إبليس. بعض اليهودي المتعصبين كانوا كده، لكن كان أبوه مصر أنه يتثقف ثقافة يونانية. الثقافة اليونانية والفلسفة واللغة اليونانية اكتشف بعد كده أنه كان ربنا قاصد أنه لازم يتقنها لأنه هيستخدمه في الكرازة في العالم. فصار بولس الكارز الأول، لغة اليونانية بقت مهمة جدا، ثقافته القديمة مهمة قوي. لما يقف في أريوس باغوس معقل الفلسفة ويقول لهم زي ما واحد من شعراءكم بيقول، طب دي لو ما كانش دارس يوناني وفلسفة كان قالها ازاي؟ ده هو ربنا أعده إعداد جيد جدا. ربنا ما بيعملش حاجة في حياتنا مش محسوبة. في حاجات كتيرة قوي وفترات كتيرة في حياة الواحد ممكن يحسها ملهاش معنى. طب كان لازم المشكلة اللي خدت كذا سنة دي وبعدين ربنا رفعها؟ لا، كانت لازم. كان لازم يعني أسافر وارجع واكتشف بعد ده كله أن أنا ما عملتش حاجة؟ برضو كان لازم. كل الأشياء تعمل معا للخير. اللي عنده إيمان أن ربنا بيقود حياته مش هيقول في فترة واقعة من حياتي، هيقول كل الفترات اللي فاتت كانت برضو ربنا بيستخدمها لخلاص نفسي ولخلاص الآخرين. فهنا بيقول لما سر الله الذي أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته. هنا لازم يتكلم على النعمة ليه؟ لأن بولس أو شاول لو ربنا حسبه بالوحدة كده لا يمكن يختار. يعني لو ربنا بيختار زي ما البني آدم بيختار، قدامك يا رب مئات وآلاف من المؤمنين المسيحيين الأوائل، وقدامك ملايين من البشر، منهم اللي يعرف اليهودية ومنهم اللي ما يعرفهاش، وقدامك جماعة من اليهود المتعصبين اللي بيقاوموك وبيكرهوك وبيكرهوا سيرتك، تختار مين يا رب؟ يعني يختار من الناس، لو بالأكثر أو يختار من الناس اللي هم لا كده ولا كده، لا معاه ولا عليه، لكن يختار واحد ضده عدوه عليه. يقول بعد كده أنا كنت مجدف ومفتري لكن برضو دعاني بنعمته. فهنا لازم يقول كلمة نعمته ليه؟ لأن دي نعمة كبيرة قوي أن ربنا يختار بولس العدو ليكون أقرب صديق، يختار بولس عدو المسيحية الأول ليكون المدافع عن المسيحية الأول. دي نعمة، دي مش شغل بشر، دي مش شطارة إنسان مهما كان، ده مش اجتهاد بولس ولا غيره. ده لو كل الكنيسة اجتمعت عشان تقعد مع بولس تغير دماغه بس شعرة واحدة ما كانتش هتعرف. دي نعمة ربنا، دعاني بنعمته. حياة بولس تدينا دايما أمل في ناس كتير. في ناس كتير يحتار اللسان يغلبهم، ويحتار الخدام انهم يشدوهم. خلاص تقول مفيش فايدة، قول مفيش فايدة لما كنتش تعرف حكاية بولس الرسول. لكن ده يمكن الكنيسة في زمن شاول الطرسوسي ما كانتش بتتجرأ انها تطلب من ربنا ان واحد زي ده يعرفه. يمكن كانت الكنيسة بتقول له يا رب زيح بولس وشره عن الكنيسة، يمكن ده كان اخر طلبة يقدروا الشعب الكنيسة يقولها بسبب الافتراء اللي بيعمله الراجل ده. لكن ايه رأيكم لما بولس مش يزيح شر، مش ربنا يزيح شر بولس عن الكنيسة، ربنا يجيب بولس ويبقى واحد من الكنيسة وقديس ومدافع وكارز، حاجة عجيبة، يعطينا اكثر جدا مما نظن او نفتكر او نطلب حسب نعمته. نعمة ربنا ما بتقفش عند حد. فهنا بيقول دعاني بنعمته، كل واحد فينا مدعو للي احنا فيه ده بنعمة ربنا. احنا قاعدين في المكان ده نعمة من ربنا، احنا اتولدنا في النعمة دي، اتولدنا مسيحيين، دي نعمة من ربنا. كنا بنحب الانجيل وبنيجي لغاية الكنيسة، دي نعمة من ربنا. في غيرنا مش مشغول بالحاجات دي، في غيرنا تايه بعيد خالص، ولكنه دعاني بنعمته. ان يعلن ابنه في، الكلمات دي مهمة، لان كلمة الاعلان دي مهمة قوي. محدش يقدر يجي لربنا ما كانش ربنا يشده، محدش يعرف يجي لربنا لوحده، ومحدش يقدر يعلن أن المسيح إله حقيقي إن لم يصل إليه هذا الإعلان. فاكرين لما المسيح سأل تلاميذه قال لهم الناس بتقول علي إيه؟ قالوا له في ناس بتقول واحد من الأنبياء، في ناس بتقول يوحنا المعمدان، في واحد ناس بتقول أرمية. قال لهم أنتوا بتقولوا إيه؟ فبطرس قال له أنت المسيح ابن الله الحي. قال له طوباك يا سمعان بطرس، إن لحما ودما لم يعلن لك ولكن أبي الذي في السماوات. مش بشر اللي قالوا لك دي، ولو بشر قالوها لك يمكن تشك، ده ربنا بنفسه حرك قلبك وأعلن لك إني أنا الإله الحقيقي، إني المسيح ابن الله. وعلى هذه الصخرة، على هذا الإيمان، على هذا الاعتراف أبني الكنيسة. الكنيسة كلها مبنية على المسيح هو الإله الحقيقي ابن الله الحي. فهنا بولس بيقول أنا محدش قالها لي، ولا كان حد يستجرى يجي يقول لي كده، ده ما كانش حد يقدر يكلمني، ولكن ربنا دعاني بنعمته أن يعلن ابنه، مفروض يقول لي، يعني يعلن المسيح لي. المسيح قاله بنفسه، قال له أنا يسوع الذي أنت تضطهده، أنا اللي بيقولوا لك عليه بيحبوه بيمشوا وراه، وانت عمال تهين فيا وتكدف على اسمي، انا بقى بجد اله حقيقي. لكن ده مش بس يعلن ليا، شوف التعبير العجيب ده، يعلن ابنه فيا. يعني ده مش نور لي من بره، تنور من جوه. ده انا لقيت انه في حاجه جوايا اتغيرت. ده انا لقيت مش المسيح ظهر لي من الخارج، ده المسيح عمل حاجه جوه اللي بنسميها استناره، يعلن ابنه فيا، حصل اعلان داخلي. عشان كده تلاحظوا ان في قصه توبه بولس الرسول لما شاف المسيح للوهله الاولى اتعمى وقعد 3 أيام ما بيشوفش، لكن اصبح في رؤيه داخليه جديده، ابتدى يشوف المسيح من جواه. ابتدى يقعد 3 أيام كده كل اللي بيعمله بيسترجع كل ذكرياته واللي حفظه من العهد القديم وقصص التوراه ويربطها بالمسيح، فيبدا المسيح من داخله يستعلن. يعني المسيح عمال يبان جواه وهو قاعد ساكت كده، قعد 3 أيام لا بياكل ولا بيشرب ولا بيتكلم ولا بيشوف، كانه مذهول كده من هذا الاكتشاف ان المسيح اعلن له واعلن فيه. يعني المسيح بان جواه، عشان كده جه حنانيا وعمده ونزلت القشور من عن عينيه، واصبح هو يعلن المسيح للاخرين، يحمل هذا الاعلان للاخرين. فالمسيح له المجد يعلن للاخرين، اما من خلال الخدام اللي بيقدموا المسيح له المجد، واما من خلال اعلان خاص. ممكن للبعض كده ان ربنا يشد واحد كده ما يكونش حد تعب معاه، دي حالات خاصه، لكن احنا ككنيسه مسؤولين ان نحمل هذا الاعلان للعالم، بنقدم الاعلان ده لكل البشريه. فهنا بيقول ان يعلن ابنه فيا لابشر به بين الامم. يعني هو برضو حاسس انه كونه اختير بهذه الدعوة الخاصة وتعرض لهذه الدعوة الخاصة لانه كمان له رسالة خاصة، انه هيبقى الكارز الاول للامم، هيقدم المسيح للعالم الوثني اللي ما يعرفش عهد قديم، اللي ملوش علاقة بربنا اساسا، ودي مأمورية اصعب. يعني الكرازة لليهودي اسهل، ليه؟ هيقولوا له العهد القديم بيقول المسيح جاي، والمسيح هيتولد في بيت لحم، والمسيح لازم يتصلب وهيقوم وهيصعد وهيدينا الروح القدس، هيقدروا يستعينوا بالعهد القديم في كل الشهادة. لكن الوثني ما يؤمنش بعهد موسى ولا التوراة ولا يؤمن بربنا وجوده أساسا، دي مأمورية أصعب. لا، الله الذي سر أن يعني من بطن أمي ودعاني بنعمته أن يعلن ابنه فيه لأبشر بين الأمم، للوقت لم أستشر لحما ودما. ويسوع لما قال إن لحما ودما لم يعلن لك، أنت مش محتاج واحد يقول له ولا لا، أنا قد رأيت وأمنت أن يسوع المسيح هو ابن الله. يعني في الأول يمكن واحد يعلمك، لكن بعد أؤمن 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 وأعترف إلى النفس الأخير أنه هو ده المسيح ابن الله. ولا صعدت إلى أورشليم إلى الرسل الذين قبلي. يعني في بداية دعوتك يروح للرسل مش لحاجة، لأن الدعوة كانت واضحة والإيمان كان مستقيم والرسالة كانت مباشرة والإنجيل واضح جدا قصاده، فمش محتاج يروح حتى يشرحوا له يعني إيه المسيح ربنا، يعني إيه الخلاص في المسيحية، هو شربها تمام واستوعبها تمام وذاكرها بقى من العهد القديم في الخلوة اللي خدها في الصحراء كذا سنة، بحيث بقت يعني أكتر واحد يعرف يشرح قضية الخلاص ويتكلم عن المسيح المخلص هو بولس الرسول. وده اللي حصل في العهد الجديد، أكتر واحد اختاره ربنا عشان يشرح خلاص في المسيحية ولماذا أتى إلينا على الأرض وليه اتصلب وليه مات وليه فدانا، بولس اللي عمل الشغلانة دي، كل ده لأنه استلم دعوة خاصة. ولا صعدت إلى أورشليم إلى الرهبين قبلي، بل انطلقت إلى العربية. العربية الصحراء البعض يعتقد انها ما بين الاردن والسعوديه كده، والبعض يعتقد انها ممكن تكون جزء من سيناء. المهم انها كانت منطقه صحويه خدت فيها خلوه طويله ووصلت ل3 سنين زي ما هيقول. ثم رجعت ايضا دمشق. ليه بيقول رجعت؟ هو اول مره أمسح كان فين وهو رايح دمشق عشان يمسك فلما وقع واتعمى دخل دمشق، وهناك حنانيا قبله وعمده، وكانوا هيموتوه في دمشق لان اليهود صعب عليهم قوي ده يبقى مسيحي. فهرب من دمشق وقعد في الصحراء شوية وبعدين رجع دمشق تاني. كل ده ما كانش احتاج يقابل الرسل. ثم بعد 3 سنين صعدت إلى أورشليم لأتعرف ببطرس، لأن لو واحد يسمع الكلام ده يقول الله، طب ما ده يؤكد أن بولس بيتكلم كلام غير اللي بيقولوا لأباء الرسل، ده ما قابلهمش. لا، هو بيقول أنا ما احتجتش يعلموني لأن كانت رسالة واضحة، لكن ده ما لغاش أن أنا رحت قابلتهم وتعرفت بيهم عشان تبقى لنا بقوله اللي هم بيقولوا نراجعوا على بعض. فبيقول لأتعرف ببطرس ومكست عنده 15 يوما، ولكنني لم أرى غيره من الرسل إلا يعقوب أخو الرب. يعقوب أخو الرب اللي هو ابن خالة المسيح له المجد، المسجل في الأناجيل ضمن 4 إخوات مشهورين للمسيح، يعقوب ويوسي ويهوذا وسمعان. 2 منهم من الـ12 يعقوب ويهوذا اللي كتبوا لنا الرسائل. تعرفين في رسالة اسمها رسالة يهوذا وفي رسالة اسمها رسالة يعقوب، دول كتبوهم 2 يلقبوا بإخوة الرب من تلاميذ المسيح الـ12. وكان يعقوب في الوقت ده يعتقد أنه الرسول الأكبر وسط التلاميذ، فكان بمثابة رأس الكنيسة. طبعا بطرس بقى كبير ويوحنا كبير، كلهم كبار، لكن يعقوب كان الرأس زي أسقف أورشليم الأول. لكنني لم أرى غيره من الرسل إلا يعقوب أخو الرب، والذي أكتب به إليكم هو ذا قدام الله أني لست أكذب فيه. يعني هو عشان بس المعلومات دي يمكن أغلبنا ما كناش نعرفها، واللي بيكتب لهم ما كانوش يعرفوها، فبيقول لهم صدقوني اللي بقوله ده أنا ما بكذبش فيه. أنا قعدت 3 سنين أخدم وتأمل، وبعدين طلعت قابلت بطرس وقابلت ساعتها يعقوب، وحتى ما اهتمتش، ما جاتش فرصة قابل بقية الرسل. وبعد ذلك جئت إلى أقاليم سوريا وكيليكية، يعني من غير ما يقعد مع كل الرسل رجع تاني بكمل كرازة، ومحدش من الرسل متضايق. ده دليل ان الكنيسة كانت من البداية قبلت بولس كمسيحي وككارز. ولكنني كنت غير معروف بالوجه عند كنائس اليهودية التي في المسيح، يعني ما كانوش عارفيني بالوجه في كنائس اليهودية. ليه؟ هو بقاله مدة كان غايب عن كنائس اليهودية وما كانش معروف في الكنائس. ليه؟ اللي معروفين الآباء الرسل في اليهودية اللي هي ناحية أورشليم، يعني في القدس ساعتها اللي كانوا بيكرزوا الآباء الـ12. هو عرف المسيح بره وما قعدش في أورشليم خالص. بولس تقريبا ما خدمش في أورشليم خالص، لأنه كان لما يقرب من أورشليم اليهود متربصين له دايما لغاية ما مسكوه في أورشليم. غير أنهم كانوا يسمعون أن الذي كان يضطهدنا قبلا يبشر الآن بالإيمان الذي كان قبلا يتلفه، فكانوا يمجدون الله فيه. يعني قد ما كانت حكاية ان بولس ده بقى مسيحي غيظ اليهود جدا ووجعاهم قوي، ان واحد من رجالتهم المهمين وألد اعداء المسيحية يقع في الشبكة ويبقى مسيحي، قد ما كان الموضوع ده سبب فرح كبير قوي في الكنيسة. كانوا يمجدون الله فيه. ليه؟ كانوا يسمعون أن الذي كان يضطهدنا قبلا يبشر الآن بالإيمان الذي كان قبلا يتلف. موضوع حلو قوي لما تعرف أن واحد بعد ما كان منحرف وبيشد الناس للضياع، النهاردة بيجي يخدم وبيشد الناس للكنيسة. حاجة تفرح، حاجة تخلي الواحد يقول له حكمتك يا رب، إيدك قوي بتقدر تعمل عجائب. ما يكون واحد ضد الكنيسة ضد المسيح وبعدين يرجع يبقى خادم أمين لربنا يسوع المسيح، حاجة تفرح. كم وكم شاول ألد أعداء المسيحية لما يكون أقوى المدافعين كانوا يمجدون الله فيه. ما زال شاول بيحكي حياته مش للافتخار ولا كذكريات وتسجيل لتاريخه، لكن شاول الطرسوسي بيحكي حياته لأنها مهمة عشان يأكد أنه عمره ما كان ضد اليهودية. بالعكس، ده كان يهودي ويهودي متعصب، عشان يفهمهم أن الكلام اللي بيقوله مش نابع عن تعصب ولا عداوة قديمة ولا حاجة شخصية، نابع عن فكر مسيحي حقيقي. ثم بعد 14 سنة، 14 سنة بعد 3 سنين اللي فاتوا ولا قبلها، يعني زي ما تحسبوهم، في ناس تقول يعني بعد 17 سنة من بداية حياته مع ربنا، ولا بعد 14 سنة، زي ما تيجي. يعني إذا قلنا أن المسيح له المجد قابل المسيح له المجد مثلا 37 ميلادي 38 ميلادي، نبقى هنا بنتكلم في سنة 50 ميلادي. بعد 14 سنة صعدت أيضا إلى أورشليم. هو عاوز يأكد لهم أنه ما راحش أورشليم إلا مرات قليلة، وكلها كانت بتدبير ربنا. أول مرة بعد إيمانه كانت بعدها بثلاث سنين، وتاني مرة من ساعة إيمانه كان بعدها ب14 سنة، عشان يقول لهم أنا مش الرسل بيقولوا لي وأنا بقول، لا أنا المسيح علمني وبقول، واللي أنا بقوله زي اللي بيقولوا الآباء الرسل بالضبط. اللي سلمه المسيح للتلاميذ سلمه لي أنا، وأنا استلمته من خلال الكنيسة تاني. بعد 14 سنة صعدت أيضا إلى أورشليم مع برنابا آخذا معي تيتوس أيضا. يعتقد أن الزيارة دي هي المسجلة في أعمال 15. فأعمال 15 بقى كانت محنة التهود أو بداية بدعة التهود. في الوقت ده انتشر الجماعة اللي بيقولوا لازم الناس تبقى يهود الأول. فلما الكنيسة بلبلت قالوا يطلع مندوبين من عندنا يحتكموا للأباء الرسل، هم دول المرجع. وده يؤكد أن الكنيسة دايما من أول يوم، حتى لما ما كانش فيه طيارات ولا اتصالات ولا انترنت ولا، كان ليها مرجع واحد، المسيح هو الرأس والأباء الرسل وراه، اللي يقولوه هو ده الفكر المستقيم، مبنيين على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية. فلما يختلفوا في حاجة يرجعوا، مش كل واحد يمشي الدنيا على مزاجه، يرجعوا للأباء الرسل يشوفوا الحكاية ايه، الأباء بيقولوا ايه، استلموا ايه من المسيح. فصعدت إلى أورشليم مع برنابا، وده اللي حصل فعلا وقت اجتماع أورشليم الأول ده، أو مجمع أورشليم الأول، مع تيتوس أيضا. تيتوس ده بالذات ليه بيذكره هنا؟ تيتوس بالذات ما تختنش، يعني تيتوس واحد من الخدام الأوائل اللي بقى أسقف بعد كده، ما تختنش خالص، يعني فضل أمم لغاية آخر يوم. بينما تيموساوس مثلا اتختن لظروف خاصة، لأنه أمه كانت يهودية وأبوه كان يوناني، فكان لازم يعرفوا أنه ده يعني له انتماء يهودي، فعشان يدخل بيه المجامع ويخدم جوه المجامع اليهودية ختنه. لكن تيموساوس اتختن، تيتوس ما اتختنش، عشان يبين لنا أن بولس الختان ما كانش أساسي بالنسبة له. وإنما صعدت بموجب إعلان، برضو بيكرر كلمة إعلان ليه؟ عاوز يأكد لنا أن البشارة وموضوع الخلاص بالمسيح ده موضوع إعلان إلهي، مش موضوع اجتهاد بشر. يعني مش البشر اللي بيعلمونا أن الخلاص بالختان، لا، ده المسيح اللي علمنا أن الخلاص بفدائه بعمله. صعدت بموجب إعلان وعرضت عليهم الإنجيل الذي أكرز به بين الأمم، ولكن بالإنفراد على المعتبرين لألا أكون أسعى أو قد سعيت باطلا. يعني إيه الكلام ده؟ يقول أنا لما طلعت أورشليم بعد 14 سنة، لما ترجعوا سفر الأعمال تسمعوا اللي حصل. أول ما قعد مع المعتبرين، المعتبرين اللي هم إيه؟ الكبار، أباء الكنيسة الأوائل، بطرس، ويحطهم دايما بعد كده بطرس ويعقوب ويوحنا، لأن بعض الأباء الباقيين كانوا ابتدوا يسافروا، متى نسمع عن راح الهند وبرسلوماوس واندراوس، ابتدوا يلفوا في العالم، وتوما، كل دول ابتدوا يسيبوا أورشليم ويكرزوا بر. لكن الأوائل اللي فضلوا في أورشليم فترة طويلة القديسين بطرس ويعقوب ويوحنا. فبيقول أنا قعدت مع المعتبرين الكبار في الكنيسة، المسؤولين عن سلامة الإيمان، وعرضت عليهم الإنجيل اللي ببشر بيه. قلت لهم أنا لما بروح عند الأمم بقول لهم إن في إله واحد، وأرسل ابن الوحيد الذي هو إله حق من إله حق، وجي خد جسدنا ومات بيه على الخشبة عشان يفدينا، وذهب يعد لنا مكانا، وترك لنا روح القدس نعيش بيه عشان نوصل بيه السماء. اللي أنا بقوله ده غلط؟ اللي أنا بقوله ده بقول لهم أنتوا تيجوا تتعمدوا تؤمنوا، واللي يؤمن منكم عمدوا عشان يتولد ولادة جديدة، ولما يتعمد يبقى ابن لله، ننفخ فيه نفخة الحياة الجديدة الروح القدس، ويبقى عضو في الكنيسة، تقدم معانا للأسرار، ويشترك في المائدة جسد ربنا ودمه، ويبص على السماء زينا، ولو عشان في الأبدية. اللي أنا بعمله في الأمم ده غلط يا جماعة؟ ده كان بولس بيعرض عليهم، بيقدم لهم منهجه. فبيقول أنا يعني زي واحد بقى إيه بيرجع للمفتش بتاعه، دول الكبار. فبولس هنا بيؤكد أنه هو كمان له كبير، مش معنى أنه رسول في الأمم أنه ماشي بدماغه، لا، بيقول أنا رحت للمعتبرين لألا أكون أسعى وقد سعيت باطلا. هو بيقولها ومش قصدها، يعني هتبان بعد كده من الكلام. يعني يقول إيه، أنا بروح أقدم لهم اللي أنا بعمله لحسن يكون اللي بعمله غلط، لكن هو متأكد أن اللي بيعمله مش غلط، بدليل أنه من الأول قال إيه، أنا ما استلمتش الحكاية من إنسان ولا حد علمهاني، ده بإعلان يسوع المسيح، فأنا متأكد أن اللي بقوله صح، لكن ما فيش مانع أعرض فكري على الكنيسة والكنيسة هي اللي تحكم. فهنا يقول لكن لم يضطر ولا تيتوس الذي كان معي وهو يوناني أن يختتم. يعني قاعدين مع الأباء الرسل وبعرض عليهم منهجي في الخدمة، والأباء الرسل هم أكتر ناس مسؤولين عن كل حاجة في الإيمان، تيتوس ذراع اليمين ساعتها ما قالوليش إزاي يقعد معنا من غير ما يختتم، لو هو الختان أساسي كده وضروري للخلاص كانوا قالوا أول واحد يختتم تيتوس اللي هيبقى أسقف بعد شوية، مش كده؟ فكان عشان يأكد لهم أن الأباء الرسل ما طلبوش الختان أساسي، ولا قالوا لا أنت ناقصك حتة ختان يا بولس في تعليمك، ناقصك حتة ناموس في تعليمك، قال لم يضطر ولا تيتوس الذي كان معي أن يختتن وهو يوناني، ولكن بسبب الإخوة الكذبة المدخلين خفية الذين دخلوا اختلاسا ليتجسسوا حريتنا التي لنا في المسيح كي يستعبدونا، الذين لم نزعن لهم بالخضوع ولا ساعة ليبقى عندكم حق الإنجيل. يعني إيه؟ يعني بيقول أنا عملت ده كله ليه وعرضت فكري على الكنيسة ليه، عشان الجماعة الكذابين اللي بيتبلوا عليا وبيقولوا بعلم غلط، واللي رايحين في العالم كله يقولوا بولس ده ما تمشوش وراه، واللي بيكذبوا على الناس ويقولوا لهم الآباء الرسل بيقولوا لازم ختان. فبيقول بسبب هؤلاء الإخوة الكذبة المدخلين خفية، يعني دول دخلوا في جسم الكنيسة غلط، خلي بالكوا دول مسيحيين، دول كانوا مسيحيين من أصل يهودي، من فريسيين في الأصل، فبعد ما دخلوا جسم الكنيسة هم لو يهود ما حدش هيسمع لهم من المسيحيين، هي اللخبطة جت أن دول كانوا أصبحوا أعضاء في الكنيسة وابتدوا ينشروا الفكرة الغلط. الذين دخلوا اختلاسا يعني إيه؟ يعني دول سرقوا النعمة، لأن دول كان لازم يبقى إيمانهم مستقيم من قبل ما يتعمدوا. عشان كده تلاحظوا أن احنا في إيمان الكنيسة القبطية بالذات لو جالنا واحد عاوز يتعمد، حتى لو قال عاوز يتعمد ما نسقفلوش لهي لقينا واحد جديد ينضم، لا، كل اختلاس لازم يدخل من الإيمان المستقيم، نراجع إيمانه، إيمانه مستقيم ولا إيمانه في المسيح مش مظبوط، هل المسيح بالنسبة له إله ولا نبي، تفرق. لا، لو نبي ما تعمدش، لو نبي فقط لا ما تعمدش طبعا، لأنه إيمانه مش مظبوط، وهكذا. فهنا بيقول عليهم دخلوا اختلاس ليه، لأن هم تعمدوا وجوه ضميرهم الختان ضروري للخلاص، ودم المسيح مش كفاية للخلاص، وعمل المسيح مش هو اللي هيدخل السماء، إيمانهم في حاجة غلط، فدخلوا اختلاس. هم دخلوا ليه جماعة دول؟ ليتجسسوا حريتنا التي لنا في المسيح كي يستعبدونا. هيا هشرحها بعد كده بولس الرسول. هم الجماعة دول ايه غرضهم من التعليم دي؟ هم بقوا مسيحيين لان الكلام عن المسيح والنبوات عنه مقنعة جدا، لكن هم عاوزين يدخلوا جوه الكنيسة ويسوقوا الكنيسة. فهم كزعماء في الاصل يهود، لما يقولوا للناس كلها لازم تتختن، مين اللي هيعمل الختان؟ هم، لان دول هم قدام في الموضوع. مين اللي هيعلم الناموس اليهودي؟ هم، لان دول في الاصل فريسيين. فلما ينشروا الفريسية والفكر اليهودي والموضوع الختان يعني هيمنعوا حرية الناس، هيضيقوا على الناس، هيأيدوا الناس ويلغوا حريتهم اللي في المسيح، ويبقوا هم اللي ليهم السلطة والزعامة جوه الكنيسة. يبقى جماعة دول كان ليهم غرض ان هم يحولوا الكنيسة من مسيحية حرة تنادي بحرية مجد أولاد الله وخلاص مقدم للعالم كله بالإيمان بالمسيح، إلى طائفة يهودية يتزعمها فريسيين، ويبقى هما اللي بيحكموا على الناس وبيأيدوا حريتهم وبيخنقوا حياتهم في ربنا. فبيقول دول دخلوا اختلاس ليتجسسوا حريتنا التي لنا في المسيح. عشان كده قلت لكم موضوع غلطي أكتر رسالة تكلمت عن الحرية اللي في المسيح. النهاردة احنا لا الختان ضروري ولا حرفيات الناموس ضرورية ولا ذبائح العهد القديم ضرورية لخلاصنا، ولا عندنا شريعة الختان وشريعة الأبرص، الحاجات مش هي اللي تفرق معانا. احنا عندنا الخلاص، السكة بقت سهلة. ليه؟ الخلاص بقى مرتبط بالمسيح له المجد، بالإيمان، بالمعمودية، بالحياة المقدسة، بالتناول، بالتوبة المستمرة. السكة بقت سهلة مش صعب. السكة اليهودية سكة ضيقة قوي، ضيقة جدا، عشان كده محكوم عليها بسبت وأكل وحركة ونظام وصعبة. سكة ضيقة. الذين لم نزعن لهم بالخضوع ولا ساعة. بولس بيأكد ان احنا عمرنا ما سمعنا كلام الناس دول ولا هنسمع كلامهم ابدا، يعني ما خضعناش لرأيهم وخطتهم ابدا. يعني بولس كان واقف لهم وواعي ليهم جدا، بالرغم ان هو لو دخل الملعب ده هيتفوق عليهم، وده هيقوله برضه، لان هو فريسي اكتر منهم ويهودي مشهود له اكتر من اي حد. وطبعا من ناحية الختان هو مختوم من يومه في اليوم الثامن من عمره، فبالتالي الامتيازات اللي هم بينادوا بيها هو كلها عنده، فهو مش خسران حاجة. هو كشخص كل اللي بيتقال ده مش هيخسره حاجة، لكن المشكلة هيخسره كل خدمته، لان كل الامم اللي تعمدوا دول يبقوا مش ماشيين صح، يبقوا مرفوضين. ولا الذين لم نزعن لهم بالخضوع ولا ساعة ليبقى عندكم حق الانجيل. يعني ايه ليبقى عندكم الانجيل الحقيقي، او لتبقى حقيقة الانجيل بغير شائبة. فاحنا ما وطناش رأسنا للبدعة، ما خضعناش للهرطقة، ما استسلمناش لتعليم غريب عشان يفضل الانجيل بحقه، عشان يفضل الانجيل الحقيقي اللي استلمناه من المسيح ومن الكنيسة، عشان ما نبقاش غيرنا في الاعلان اللي استلمناه. ادي حق الانجيل. حق الانجيل يعني ايه؟ يعني حقيقة البشارة، يعني الايمان المسلم مرة للقديسين من المسيح للاباء الرسل، مش من حق حد يجي يغير فيه شعرة واحدة، مش عشان مش مقتنع ولا له غرض يغير، لا. ليبقى عندكم حق الانجيل. نكتفي بالجزء ده عشان الوقت. نختار آية، نفضل ناخد الآية بتاعت المرة اللي فاتت والذي خدناها، ناخدها تاني. لو كنت بعد أرض الناس لم أكن عبدا للمسيح. نقولها كم مرة؟ لو كنت بعد أرض الناس لم أكن عبدا للمسيح. كمان مرة؟ لو كنت بعد أرض الناس لم أكن